الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: أقسام التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء للتعلق أقساما يختلف بحسبها. قال العثيمين رحمه الله: أقسام التعلق بغير الله: الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان انقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح من الغفلة عن المسبب، وهو الله عز وجل، وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا، كقول بعضهم مثلا: لولا المعاش لمت، لولا فلان لأصابتني الفاقة، لولا الكلب لدخل اللص البيت. يعني هذه كلها أسباب شرعية، لكنه الأولى أن يضيفها إلى الله عز وجل: لولا الله ثم فلان. الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصلي على الله عز وجل، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة، ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله عز وجل. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب، وهو الله عز وجل، قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، وجعل الاعتماد على الله عز وجل، وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب، وهو الله عز وجل، وجاء في الحديث: من تعلق، ولم يقل من علق، لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه، بحيث ينزل خوفه ورجاؤه وأمله به، ينزل خوفه ورجاؤه وأمله به، وليس كذلك من علق. انتهى من القول المفيد. ولأهمية هذا الباب، فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه بإزالتها. فعن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أخرجه البخاري ومسلم. غالبا القلائد في ذلك الوقت كانت تعمل من الأوتار في أعناق الإبل، أو في أعناق الأطفال، أو في أعناق الدواب، ومع ذلك أمر بقطعها سدا لذرائع الشرك، مع أن الصحابة رضي الله عليهم ما كان عندهم هذا الشر، لكن لسد الذريعة حتى لا يكون متعلق لما بعدهم، أو ربما حصل بعض الشيء. قال: وعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. قد تقدم معنا بالأمس أن رفيع من آخر من مات في إفريقيا، رويفع، نعم، آخر من مات في إفريقيا ذكر هذا، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الباب أن الإنسان يعلق قلبه بالله، فإن أغلب الشرك الواقع في الأمة بسبب التعلق، أغلب الشرك. لماذا عبدت الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وأيضا لتشفع لهم عند الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، تشفع لهم عند الله، ومع ذلك كفروا من هذا الباب. وهكذا تعلقت قلوبهم في الأصنام حتى تقضى حوائجهم ويرد غائبهم وتفرج كروبهم. فإذا احتاجوا إلى المطر ذهبوا عند الصنم، والآن إذا احتاجوا إلى المطر ذهبوا عند القبر، وإذا احتاجوا إلى النصر ذهبوا عند الصنم، وهؤلاء إذا احتاجوا إلى النصر ذهبوا عند القبر. حتى لقد وجدت رسائل في الحجرة النبوية لما كانت الدولة دولة الأتراك، كان السلطان يرسل برسالة من إسطنبول إلى المدينة: يا رسول الله افعل لي وافعل لي وانصرني وأيدني. ومنها الأبيات التي قرأناها عليكم قبل أيام، هي للسلطان عبد الحميد، مرسلة من إسطنبول إلى المدينة: يا سيدي يا رسول الله، يا سندي، وخذ بيدي وأغثني وأجرني. يعني أشياء عظيمة، شرك صريح.